أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، يشتمل هذا المتن على نقاط. النقطة الأولى، يجب في عمرة التمتع بعد الإحرام الطواف حول البيت 7 أشواط، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك بين المسلمين، بل قامت عليه الضرورة بين المسلمين، فإن ذلك من الأمور الواضحة التي لا تقبل الشك ولم يشكك فيها أحد، وقد دلت النصوص من القرآن والسنة الشريفة على ذلك. فمن القرآن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلى أن تقول الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأمرت الآية بأن يطوفوا حول البيت، والأمر كما هو ظاهر وواضح أنه ظاهر في الوجوب. وأما من السنة فقد دلت جملة من الروايات على ذلك، منها ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن الرمي سنة والطواف فريضة. والمقصود من الفريضة يعني أن الطواف هو واجب، وهو واجب إلهي بخلاف الرمي، فإنه سنة بمعنى أنه من تشريع النبي صلى الله عليه وآله. فالتشريعات الإلهية يعبر عنها في الروايات بأنها فريضة، كتشريع الركعة الأولى والثانية في الصلاة. وأما التشريعات التي تكون من النبي صلى الله عليه وآله فهذه يعبر عنها بالسنة. ولهذا عندما يسأل الإمام صلوات الله عليه لماذا الشك بين الأولى والثانية، مبطل للصلاة بخلاف الشك في الركعة الثالثة والرابعة، الإمام يجيب مضمون الرواية أن الركعتين الأولى والثانية هي تشريع من الله عز وجل فلا يقبل الشك، بينما الثالثة والرابعة هي تشريع من النبي صلى الله عليه وآله، حيث دلت الروايات على أن الله عز وجل شرع الصلاة مثنى مثنى، ركعتين شرع، والنبي صلى الله عليه وآله هو أضاف بقية الركعات. فدلت هذه الصحيحة على أن الطواف هو فريضة، بمعنى أنه واجب إلهي بخلاف الرمي، فإنه سنة من تشريع النبي صلى الله عليه وآله، وغير ذلك العديد العديد من الروايات التي دلت على أن الطواف هو واجب في عمرة التمتع. هذه النقطة الأولى، واتضح فيها أن الطواف هو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع. النقطة الثانية، لو ترك الطواف عمدا فسد حجه، سواء كان الترك ناشئا عن الجهل بالحكم، عن العلم بالحكم، أو عن الجهل بالحكم، أو عن الجهل بالموضوع، ولا فرق بين الصور الثلاث للترك: التارك عن علم وعمد يبطل حجه، والتارك عن جهل بالحكم يبطل حجه، وهكذا التارك عن جهل بالموضوع. ومعنى الجهل بالموضوع يعني هو تخيل أنه يطوف حول الكعبة، هو طاف في مكان آخر لا يعلم أن هذه هي الكعبة، وهذا أيضا جاهل بالموضوع، هذا جاهل بالموضوع فيبطل حجه. وأما التارك للطواف نسيانا فهذا سيأتي حكمه في مسألة 322، كما سيأتي في مسألة 321 تكرار للترك العمدي للطواف بصوره الثلاث: العالم والجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. راح يعيد هذا المطلب سماحة السيد في مسألة 321 بنفس ما ذكره هنا، وهذا تكرار في الحقيقة، ولعله وجه التكرار هناك هو تمهيد للمسائل التي بعده، وهذا ليس بهم إنما بمهم، إنما الأمر المهم وأنه كان ينبغي ومن المناسب أن تذكر صور ترك الطواف جميعا في مسألة واحدة، يعني لا أن تؤخر صورة ترك الطواف نسيانا إلى بعد مجموعة من المسائل حتى القارئ يستوعب صور الترك بأجمعها، فيذكر أن الترك مرة يكون عن علم وعمد، وأخرى عن جهل بالحكم، وثالثة عن جهل بالموضوع، ورابعة عن نسيان، ويبين حكم هذه الصور الأربعة كما فعل ذلك في الشرائع. الشرائع ذكر كل الصور في مسألة واحدة. كما نلفت النظر إلى أن سماحة السيد قال ويفسد الحج، فعبر عن الحج، والحال أن كلامنا في طواف عمرة التمتع وليس في الحج، وإنما والسيد الخو أيضا فعل هكذا، أيضا عبر نفس التعبير، قال ويفسد الحج. والوجه في تعبيرهم هذا واضح، باعتبار أنه إذا فسد طواف عمرة التمتع فسدت العمرة، وإذا فسدت العمرة سوف يفسد الحج، باعتبار أن العمرة هي جزء من الحج فيفسد الحج. كما أنه يجدر الالتفات أيضا إلى أن الطواف هو ركن من أركان الحج، إلا أن الركنية هنا تختلف عنها في باب الصلاة. في باب الصلاة يوجد أركان ويوجد واجبات في الصلاة، وهنا في الحج أيضا يوجد عندنا أركان في الحج ويوجد واجبات، الطواف من أركان الحج، ولكن معنى الركنية هنا يختلف عن معنى الركنية في باب الصلاة، فإن معنى الركنية في باب الصلاة هو ما تبطل الصلاة بتركه سواء كان عن عمد أم عن سهو، حتى في صورة السهو أيضا تبطل الصلاة. وأما الركنية هنا في باب الحج فتعني ما يبطل بتركه الحج عمدا دون الترك السهوي، فإن من ترك الطواف سهوا ونسيانا سيأتي أنه لا يبطل حجه بل يقضيه بنفسه إن استطاع، وإلا فبنائبه. فإذا الترك هنا ركنية في باب الحج تختلف عنها في باب الصلاة. كما ينبغي أيضا الالتفات إلى أنه ليس المقصود من الترك العمدي هو أن يكون قاصدا للمخالفة، بل حتى إذا لم يكن قاصد للمخالفة، كما إذا كان جاهلا بالموضوع مثلا فهو لم يقصد المخالفة، وهذا يدخل في صورة الترك العمدي. إذن في جميع صور الترك العمدي الثلاث يبطل الحاج، وهي هذه الصور الثلاث: أن يعلم بالموضوع والحكم، هذا العالم العامد يعبر عنه، وعالم بالموضوع عن هذه الكعبة، ويعلم بالحكم أيضا بأن يعلم أن الذي يترك الطواف يفسد حجه ومع ذلك يترك الطواف، وهذا عالم عامد، عالم بالحكم وعالم بالموضوع. الصورة الثانية أن يعلم بالموضوع، يعلم أن هذا طواف حول الكعبة، يعرفه الموضوع هو الطواف حول الكعبة، ولكنه يجهل الحكم فيترك الطواف، هذا جاهل بالحكم. والصورة الثالثة أن يعلم بالحكم ولكن يجهل الموضوع، بأن يتخيل أنه يطوف حول الكعبة، بس هذا إذا كان متصور، عادة لا يتصور واحد يجهل الطواف حول الكعبة، بل هذا يتصور في السعي، أنه سيأتي أنه في السعي حصلت توسعة، فقد واحد يتخيل أنه يسعى بين الجبلين، ما يعرف الحكم، ما يعرف بناء أنه هذا مسعى الموضوع ما يعرف، عفوا مو الحكم. فيمكن أن نتصور الجهل في السعي، جاهل بالموضوع. أما أن يجهل أنه يطوف حول البيت فهذا على فرض حصوله، فهو جاهل أيضا بالحكم بالموضوع عفوا، ولكنه ماذا هو يعلم بالحكم، فهذا أيضا يكون داخلا بالحكم. بل الصورة العملية والواقع للجهل بالموضوع هو ما إذا مثلا كان كما سيأتي، ما إذا كان طاف حول البيت هو، ولكنه كان يوجد حاجب على بدنه على أعضاء الوضوء فطاف بلا وضوء، وتخيل أن هذا طواف حول البيت وفي الواقع ليس بطواف، لأن الطواف مشروط بالطهارة كما سيأتي. طيب، إذن في هذه الصور الثلاث جميعا يبطل الحج فيما إذا ترك الطواف، تبطل عمرة التمتع. والوجه في البطلان هو أن ذلك لازم الجزئية، ما دام افترضنا أن الطواف هو جزء من الحج أو جزء من العمرة، فلازم الجزئية هو البطلان، فيما إذا تركت الجزء فيبطل الكل، لأن الكل هو عبارة عن أجزائه، إذ المركب ينتفي بانتفاء أجزائه أو بعض أجزائه، فإذا مقتضى الجزئية هو البطلان، مضافا إلى الروايات الخاصة التي دلت على بطلان الحج عند ترك الطواف. فمن ذلك ما جاء في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنه. إذن يعيد حجه، والجاهل ماذا يثبت عليه؟ يثبت عليه بدنه كما سيأتي. وهذه الرواية تشمل العامدة بالأولوية، فأنه إذا بطل الحج بسبب الجهل بالطواف فمن باب أولى يبطل بحق العامد، كما أنها تشمل صورتي الجهل بالحكم والجهل بالموضوع بمقتضى الإطلاق، حيث قال: إذا كان على وجه جهالة، جهالة جاهل بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم، لا فرق بينهما. النقطة الثالثة في هذا المت: من ترك الطواف جهلا بالحكم فعليه بدنه على الأحوط وجوبا. إذا شخص ترك طواف عمرة التمتع وكان جاهلا بالحكم فيبطل حجه، عمرته تبطل كما قلنا، وعليه بدنه على الأحوط وجوبا. هذا إذا كان جاهلا بالحكم، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع فيبطل حجه كما ذكرنا، ولكن لا كفارة عليه، كما لو جهل وجود الحاجب المانع من الوضوء، ما يعرف وكان يوجد حاجب على أعضاء وضوئه وطاف وكمل طواف، بعدين التفت إلى وجود الحاجب و لم يمكنه التدارك، نفترض هكذا لم يمكنه التدارك، فات الوقت، فهنا تبطل عمرته ويبطل حجه، ولكن لا كفارة عليه، ليس عليه كفارة. وسيأتي أيضا أن من ترك طواف الحج جاهلا بالحكم فأيضا تثبت عليه كفارة بدنه، ولكن بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط الوجوبي. أما هنا فاحتاط سماحة السيد بثبوت البدنة ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي. دل على ذلك صحيحة علي بن يقطين المتقدمة، حيث قال الإمام صلوات الله عليه: أعاد وعليه بدنة فحجه باطل، وأيضا عليه بدنة وهي بلي وعليه بدنة. عفوا، أنا سابقا ذكرت أن هذه بإطلاقها تشمل الجاهل بالحكم والموضوع، لا هي مختصة بالجاهل بالحكم، حيث عبر فيها الإمام هكذا: إن كان على وجه جهالة في الحج، يعني جاهل بالحكم، حملوها على الجهل بالحكم فتثبت هنا كفارة بدنة وبلي، عليه كفارة بدنة وأيضا يبطل حجه. النقطة الرابعة: يتحقق ترك الطواف بتأخير الطواف إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. حيث ذكرنا فيما مضى في مسألة 155 أن حد الضيق المسوغ للعدول إلى حج الإفراد في من أحرم لعمرة التمتع ثم ضاق عليه الوقت، ذكرت الروايات أنه يعدل إلى حج الإفراد، يعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ثم بعد ذلك اختلفوا في حد الضيق الذي يسوغ له العدول من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وبعض جعل حد الضيق هو إدراك الركن من الوقوف في عرفات كما ذهب السيد الخوئي، وبعضهم قال غير ذلك، وسماحة السيد قال حد الضيق المسوغ هو أن لا يتمكن من إتمام أعمال عمرة التمتع، وقلنا مقصودة من العمرة هو الطواف والسعي، إلى قبل زوال الشمس من يوم عرفة. إذا ما تمكن أن يطوف ويسعى قبل زوال الشمس من يوم عرفة فهذا يسوغ له العدول إلى حج الإفراد. هنا يذكر نفس هذا المطلب، أنه إذا أخر الطواف إلى وقت لا يمكنه الإتيان به قبل زوال الشمس من يوم عرفة فهذا ترك للطواف. فإذا الذي يترك الطواف والذي يؤخره إلى هذا المقدار بحيث لا يتمكن من الإتيان به وبالصلاة بعده وبالسعي قبل الزوال من يوم عرفة، واضح؟ أما إذا تمكن من الإتيان بهذه الثلاثة قبل الزوال فهذا لا يكون تاركا للطواف. فإذا أتى بهذه الثلاثة الواجبات الثلاثة لا يكون تاركا للطواف. النقطة الخامسة: لو أحرم المكلف لعمرة التمتع ولكن لم يتمكن من إتمامها، ولو كان بسبب ضيق الوقت، فهنا هل تبطل عمرته؟ قلنا عمرته تبطل بلا إشكال، ولكن كيف يخرج من الإحرام؟ هل يبقى محرما إلى أن يأتي بعمرة مفردة ويتحلل بها، أو ينتقل فرضه إلى حج الإفراد، أو أن الإحرام يبطل بشكل قهري وبشكل تلقائي؟ وهذا فرض المسألة، أنه ما تمكن من إتمامها قبل الزوال من يوم عرفة، ضاق عليه الوقت مثلا وما تمكن من إتمام العمرة قبل الزوال من يوم عرفة، فهذا تبطل عمرته بلا إشكال. لكن كيف يخرج من الإحرام؟ هل يخرج من الإحرام بأن يأتي بعمرة مفردة يتحلل بها، أو يأتي بحج الإفراد يقلب وظيفته وإن لم يتمكن من الإتيان بأعمال عمرة التمتع، لكن يقلب وظيفته يذهب يعني مباشرة إلى عرفات وينهي الوقوفين وأعمال الحج ثم يأتي بأعمال مكة بعد ذلك، أو لا أنه بشكل تلقائي وقهري الإحرام يبطل إحرام عمرة التمتع؟ الجواب: إحرام عمرة التمتع إذا بطلت يبطل بشكل قهري وبشكل تلقائي، بخلافه في العمرة المفردة كما تقدم. قلنا أن إحرام العمرة المفردة لا يبطل ولا يمكن الخروج منه إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح، باعتبار أن الإحرام إذا عقد وليس لها وقت محدد، ما لها سقف زمني العمرة المفردة، فيبقى ذلك الإحرام ولا تخرج منه إلا بأن تأتي بأعمالها وتقصر، وهذه الأعمال ترابطية ومترتب بعضها على البعض الآخر. أما في عمرة التمتع فيبطل إحرامها إذا انتهى زمانها، حيث أنها لها سقف زمني، زمنها هو أن تتمكن من الإتيان بأعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة. أما إذا لم تأتي بأعمالها إلى أن ضاق الوقت بهذا المقدار فسوف تبطل عمرة التمتع، وبشكل قهري يبطل إحرامها. والوجه في ذلك هو أن العمرة كما قلنا هي لها سقف زمني، لها وقت محدد، فإذا لم تتمكن من الإتيان بها في هذه السنة لضيق الوقت، كما أنك لا تتمكن من الإتيان بها في السنة القادمة، باعتبار أنه يشترط في أفعال عمرة التمتع والحج أن تأتي بهما في سنة واحدة، أنت ما تقدر تأخرها إلى السنة القادمة كما تقدم. فلا تتمكن من الإتيان بها في هذه السنة لضيق الوقت عن أعمالها، ولا السنة القادمة لفرض أن العمرة والحج يلزم إيقاعهما في سنة واحدة، فهذا يكشف عن بطلان الإحرام من البداية، أن إحرام عمرة التمتع من البداية هو باطل ولم ينعقد، وإذا عبر بالبطلان فهو أمر تسامحي، تسامحا يقال بطل، وإلا هو في الحقيقة هذا كاشف عن عدم الانعقاد من البداية، باعتبار أن أفعال الحج هي والعمرة هي ترابطية، فالإحرام مطلوب ولكن لا بشكل مستقل بل بما هو مرتبط بالواجبات التي بعده، فإذا لم تتمكن من الإتيان بالواجبات التي بعده فهذا يكشف عن أن الإحرام ليس مطلوبا، لأن مطلوبيته ترابطية، يعني هو مطلوب إن تمكنت من أن تأتي ببقية الأعمال، فهو مطلوب ضمن المجموع، فإذا لم تتمكن من الإتيان ببقية أفعال وواجبات العمرة ببقية الأجزاء فهذا كاشف عن أنه ليس بمطلوب، وإذا لم يكن مطلوب لا يوجد أمر به، فمعناه أنه لم ينعقد من البداية ولا يوجد مصحح له، إذ المصحح له هو الأمر به. مضافا إلى أن صحيحة علي بن يقطين التي تقدمت، الإمام صلوات الله عليه قال فيها أعاد وعليه كفارة بدنة، ولم يأمره بالإتيان بعمرة مفردة مثلا، أو يأمره بأن يأتي بحج الإفراد، وإنما الإمام حكم بالبطلان، قال يعيد وعليه كفارة بدنة، وهذا معناه أن إحرام عمرة التمتع قد بطل، وإلا لو كان باقي ويلزم الإتيان بعمرة مفردة أو يلزم التحلل منه بحج الإفراد لكان على الإمام أن يبين ذلك، والحال هو حكم بالإعادة ولم يذكر العمرة المفردة ولم يذكر الحج. النقطة السادسة في هذا المت، قلنا أن إحرام عمرة التمتع هو يبطل بتبع بطلانها، ولكن مع ذلك الأحوط استحبابا أن يعدل المكلف إلى حج الإفراد ويأتي بأعمال حج الإفراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالأعمال المشتركة بين الحج والعمرة، بين حج الإفراد والعمرة، يأتي بها بقصد الأعم من حج الإفراد ومن العمرة، والأعمال المشتركة هي الطواف والصلاة والسعي والحلق أو التقصير، هذا مشترك بين العمرة المفردة وبين حج الإفراد، هذا الأعمال المشتركة الأحوط استحبابا أن يأتي بها بقصد الأعم من العمرة المفردة وحج الإفراد. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما تقدم في مسألة 157، هناك ذكر هذا المطلب، وأن من بطلت عمرة التمتع، من بطلت عمرته بسبب تأخير الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة، قال بطلت عمرته ويبطل يبطل الحج، طبعا يبطل، ويبطل ماذا؟ أحرامها أيضا. ثم ذكر هذا الاحتياط الاستحبابي، قال الأحوط استحبابا أن يعدل إلى حج الإفراد فيأتي بأعماله برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. وقلنا الوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي، وأنه يحتمل أنه لا يجوز له العدول إلى الإفراد، وبالتالي وظيفته هي الخروج من الإحرام بالعمرة المفردة، يوجد هذا هكذا احتمال، فعليه ما دام يوجد احتمال فمقتضى الاحتياط إذا أراد أن يجزم بفراغ ذمته هو أن يفعل هذه الطريقة، بأن يأتي بقصد الأعم بالأعمال المشتركة بقصد الأعم من العمرة المفردة ومن حج الإفراد. وبتقول في قضية الوقوف في عرفات والمزدلفة هذا كيف؟ نقول هذا لا يضر، هذا لا يضر بالعمرة المفردة، الذي عليه العمرة المفردة ولا يضره أن يقف في عرفات أو في المزدلفة أو يرمي الجمار، هذا لا يضر في العمرة المفردة، لأن هذا هو ليس لازم فيها في العمرة المفردة، لا أنه منافي لها. وبالتالي فإذا احتاط بهذا الشكل فسوف يجزم بفراغ ذمته، وعليه في السنة القادمة أن يأتي بحج التمتع فيما إذا كان واجبا عليه أو كان الحج مستقرا في ذمته. قال الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع. النقطة الثانية، ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أم كان جاهلا به. واضح؟ عالم بالحكم أم كان جاهلا به، وبجاهل بالحكم أو كان شنو؟ جاهل بالموضوع أيضا يشمله، لأنه العامد هو يشمل صورة العلم وصورة الجهل، والعلم سواء كان علما بالحكم أم علما بالموضوع، لأن كلهن يدخلن تحت صورة العمد. وعلى الجاهل، النقطة الثالثة، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط وجوبا، هذا في عمرة التمتع، وسيأتي أن في حج التمتع على الجاهل، لكن يا جاهل، جاهل بالحكم مو جاهل بالموضوع، الجاهل بالحكم عليه كفارة بدنة ولكن بنحو الفتوى لدلالة صحيحة علي ابن يقطين. نقطة رابعة، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة. المقصود من أعمال العمرة يعني الطواف والسعي كما تقدم من كلمات سماعة السيد، إلى لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، كما تقدم هذا في مسألة 155، هناك بيّن حد الضيق المصوغ للعدول اللي هو نفسه راح يصير التأخير إليه إلى ذلك الزمان يوجب بطلان عمرة التمتع، لأنه حينئذ يكون تاركا للطواف. نقطة أخرى، ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهار، فيبطل الإحرام بشكل قهري وبشكل تلقائي، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط استحبابا. أحوط استحبابا أن يعدل إلى حج الإفراد ويأتي بأعماله بنية الرجاء، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. هذه الأعمال المشتركة يأتي بها بقصد العام. شرائط الطواف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.